بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 87. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هنا في هذا الموطن هو من أجل إبطال الحيلة في التهرب من الزكاة، وهو من الأدلة التي يستدل بها على إبطال الحيل بشكل عام. فما معنى الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؟ قبل أن ندخل بتفصيل الحديث، هنالك ما يسمى في الماشية يسمى خلطة الجوار، يعني رجل يكون لديه مثلا 20 رأس غنم وآخر لديه 20 رأس غنم أخرى وثالث عنده 20 أو 40، فيخلطون بين هذه الأغنام، وهنالك ما يسمى خلطة الجوار. ما معنى خلطة الجوار؟ يعني أن تكون هذه الأغنام مع بعضها متحدة في المرعى وفي الراعي وفي الفحل وفي المبيت. نعم، هذه الأشياء إذا اجتمعت، كانت هذه الأغنام أو هذه المواشي بشكل عام إبل أو غير ذلك، قد اجتمعت في المرعى والراعي والمبيت والحوض والفحل، أشياء يذكرها الفقهاء، فحينئذ لها حكم القطيع الواحد. عرفنا؟ طبعا هذا الكلام أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي والحنابلة خلطة الجوار معتمدة ولها حكم القطيع الواحد. عند بعض الفقهاء كالإمام مالك لا بد أن يكون لكل واحد نصاب حتى تجب فيه الزكاة. عند الإمام أبي حنيفة لا بد من خلطة الرقاب، يعني الملك. هذا نفصل فيه فيما بعد، لكن الآن كما يذكر البخاري وهو يتوافق مع الشافعي ومع الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة. فإذا عرفنا ما معنى خلطة الجوار. الآن قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف؟ قال العلماء: لو أن هناك 3 نفر لكل واحد منهم 40 شاة، 40 شاة هي نصاب الغنم، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، فإذا جاء الساعي وأظل المتصدق جمعوا هذه الأغنام كلها في قطيع واحد. قبل أن يجمعوها كان على كل واحد منهم شاة، لأن في 40 رأسا من الغنم شاة، من 40 إلى 120 شاة واحدة. الآن أذكركم بنصاب الغنم، من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، 201 إلى 300 ثلاث شياه. فإذا كان واحد ثلاثة، كل واحد ما عنده 40، فجاء الساعي فجمعوها فصارت 120. الآن العامل كم يأخذ؟ شاة واحدة، والأصل أن يأخذ ثلاثة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. إذن هذه صورة الجمع بين المتفرق. الآن التفريق بين المجتمع، لو كان لخليطين 200 شاة وشاتان، 202، كم فيها؟ فيها ثلاث شياه، لأنه قلت لكم من 201 وما فوق ثلاث شياه. فلو كان لخليطين 200 وشاتان ففيهما ثلاث شياه، فلما جاء العامل فرقاها فصار كل واحد عنده ايه؟ 101، معناتها كل واحد في عليه شاة واحدة. هنا عملوا العكس، فرقوا حتى تقل الصدقة، وفي المثال الأول جمعوا حتى تقل الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يجمعوا. هنا عبارة لا يجمعوا ظاهرها نفي، لا يجمعوا، ولكنه نفي بمعنى النهي، أي لا تفعلوا هذا. إذن هذا نفي بمعنى النهي، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لذلك قال العلماء هذا الحديث يستدل به على إبطال الحيل، وأن العمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولذلك قالوا زكاة العين لا تسقط بالهبة، يعني لو واحد وجب في ماله الزكاة ثم وهب المال كله، هل سقطت الزكاة؟ لا، لم تسقط. نعم، الحيلة هذه لا تصلح، ويجب أن نعمل بالأصل. هنا بعض كما قال حافظ ابن حجر استدل به بعض الفقهاء على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب قالوا فلا يضم بعضه إلى بعض ليصبح نصابا ويخرج منه الزكاة. قالوا لأن نصاب الذهب مستقل عن نصاب الفضة، فإذا بلغ كل منهما نصابا وجبت فيه الزكاة. لكن فقهاء آخرون ماذا قالوا؟ قالوا يجب أن يضم لأنه ملك رجل واحد، فلو اختلف لكن باعتباره لرجل واحد فيضم إلى بعضه وتخرج منه الزكاة. كذلك هنالك صورة أخرى تروى عن الإمام أحمد بن حنبل، قال لو أن لرجل 20 شاة في بلد و20 شاة في بلد أخرى، قال لا تجب الزكاة عليه. ليه؟ لأنه في كل بلد لم يبلغ عدد الغنم النصاب، وهذه بلد غير البلد الأخرى. هذا قول عن الإمام أحمد، لكن جمهور العلماء خلاف ذلك، قالوا يجب عليه الزكاة لأن هذه الأغنام كلها في ملك رجل واحد. يعني هذه بعض الأمثلة التي يذكرها بعض الفقهاء، وهنالك أمثلة كثيرة. ارجعوا إلى كتاب المغني لابن قدامة، وارجعوا إلى كتاب المجموع، وارجعوا إلى هذه الكتب المطولة، تجدوا أمثلة كثيرة من ذلك. نحن لا نستطيع الآن، يعني لا حاجة إلى أن نستطرد في الأمثلة. لذلك قال الفقهاء، ومنهم بعض فقهاء المالكية، قالوا شرط الخلطة، هذا كلام جميل، شرط الخلطة ألا يقصد بها الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله. إيه نعم، كل واحد له 40 غنم، غنمي رأس غنم، فلما جاء الساعي جمعوهم. هذه الخلطة باطلة، ويجب على كل صاحب 40 غنم أن يقدم رأسا من الغنم. قالوا فلا أثر للخلطة في ذلك، يجب أن يكون الاختلاط أو الخلط بين الغنم من بداية الحول. نعم، إذن انتهينا من هذا الباب. الآن في ملاحظة بسيطة لهذا الإسناد، هذا الإسناد سيتكرر معنا كثيرا في الأحاديث الآتي. انتبهوا إلى الإسناد، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أو حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه. هذا الإسناد كما هو معروف عند علماء الحديث مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك، إسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني محمد بن عبد الله الأنصاري يروي عن من؟ عن أبيه. من أبوه؟ أبوه هو عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس. قال حدثني ثمامة. من ثمامة؟ ثمامة عم عبد الله ابن المثنى. فمحمد يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمه، عن عمه. نعم، ثمامة عم عبد الله الأنصاري، وثمامة يروي عن أنس. من هو أنس بالنسبة له؟ جده. نعمة هذا الإسناد، يعني نعمة إنه يكون لك ابن إذا أنت محدث وابنك محدث وابن ابنك محدث وأحفادك محدثون، وهذا موجود بكثرة في سلاسل الأسانيد، وخاصة لما تقرؤون فلان عن أبيه عن جده، عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. إيه نعم، عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه عن جده، وهكذا يوجد عدد كبير من الأسانيد، وخاصة أحفاد سيدنا عبد الرحمن ابن عوف كذلك سلسلة كل منهم يروي عن أبيه، فهذه سلسلة طيبة مباركة. فالله مجعل أولادنا وأولادكم جميعا كلهم علماء وثقات ومحدثين إن شاء الله تعالى. احفظوا هذا الإسناد لأنه سيتكرر معنا. محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عبد الله، عن عمه ثمامة، عن جده أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. إذن هنا لا زال الحديث عن الخليطين وهما اللذان جمعا ما لديهما من الماشية. كيف يتم الحساب بينهما إذا جاء الساعي وأخذ بعض مالهما؟ هذا سيذكره الآن البخاري. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وفيها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخواني هذا الحديث حديث واحد، لكن البخاري يضع كل قطعة في ترجمة مستقلة، وإلا سيأتي معنا حديث مطول وفيه هذه القطع كلها، لكن لما أراد أن يجعل لهذه القطع تراجم مستقلة أتى بهذه القطع من هذه الأحاديث ضمن هذه التراجم، وكلها بهذا الإسناد. محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عبد الله، عن عمه ثمامة، عن جده أنس بن مالك، وهو الكتاب الذي أرسله له سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هنا؟ قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بالسوية يعني بالنسبة، كيف ذلك؟ قال العلماء يعني إذا حضر الساعي ويقال له المصدق، المصدق من الذي يأخذ الصدقة الزكاة؟ جاء المصدق، جاء الساعي بعد تمام الحول ووجد خليط من المواشي عند رجل، فهل ينتظر تقسيم هذا الخليط ليعطي كل واحد منهما ما عليه من الصدقة والزكاة؟ لعله إذا بده ينتظر يطول به الوقت، وين صاحب هذا الإبن؟ مو موجود. وين صاحب الغنم؟ وين الشريك الثاني؟ ليس موجودا. فهنا لكي لا يتأخر الساعي، ولكي لا يماطل، ولكي لا يؤخر في العطاء أو يعني قد يسوى فيمهل كثيرا، ماذا يفعل الساعي؟ ماذا عليه؟ عليه أن يأخذ الحق من هذا الخليط، ثم أصحاب الخليط بدبروا بعضهم، تمام؟ هذا فيه إنقاذ لحق مين؟ لحق الفقراء، وفي احترام لوقت الساعي لكي لا يؤخر ولا يسوف ولا يماطل ولا يمهل. هذه قضية هامة جدا. سبحان الله، الشرع الإسلامي كل القضايا قد حبكها حبكة رائعة جدا. فجاء الساعي وجد هذا الخليط، فلا ينتظر تقسيم الخليط، ولكن يأخذ الواجب، ثم على أصحاب الخليط أن يتحاسبوا فيما بينهم. مثال إيه؟ قال مثل لو كان خليط من 80 رأس غنم، خليط من بداية العام، كم عليه؟ شاة واحدة، وهذا الخليط لرجلين، لكل واحد منهما 40. الآن جاء فوجد أحدهما، قال له أعطيني على هذا الخليط شاة واحدة، أخذ شاة من أحدهما. الآن ماذا يفعل الثاني؟ يعطي قيمة نصف الشاة إلى الأول الذي دفع الزكاة. هون حل الخلاف، يعني تصوروا كم مشكلة حلت بهذه القضية. أولا الساعي والمصدق ما طول، أخذ واجبه وانتهى. اثنين، صار الذي دفع الشاة بيحاسب مين؟ بيحاسب الذي لم يدفع، بيقول له تعال هون هات قيمة نصف الشاة. فسبحان الله في قضايا دقيقة جدا، يعني هون في إبطال للروتينة، ما عاد في يطول وينه هاتوا جيب لي منه ورقة، لا، هات الزكاة، هات النصيب المطلوب، انتوا تحاسبوا بعضكم تصفلوا. لذلك بجيبوا مثال آخر، مثال جميل. قال لو كان لأحدهما 60 رأس غنم والآخر 40، هو خليط، كمان كم عليهما؟ رأس غنم واحد، فواحد عطى رأس غنم، فماذا يدفع صاحب 40؟ بيدفع 60% و40%. فهذا هو المراد، المراد ألا يؤخر الساعي ولا يماطل، ويعطى حق الفقراء، ثم أصحاب المواشي هم يتقاسمون الواجب فيما بينهم. ما معنى قوله يتراجعون بينهم بالسوية؟ يعني إيه؟ يعني بالنسبة، هاي سجلوها عندكم، بالسوية يعني بالنسبة، بنسبة ما يكون واجبا على كل واحد منهما. نعم. الآن هذه الخلطة كما رأيتم، قال سفيان الثوري هنا لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، فهو عنده لا تجب الزكاة إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب من الزكاة. يعني لو أن أشوف عند الشافعية هذا الحكم، لو أن 40 شاة كما قلت لكم كانت بين رجلين مناصفة واشتركا في المسرح، المسرح يعني مو المسرح التمثيل وإنما المرعى، يعني المسرح هو الذي ترعى فيه الأغنام والمواشي، إيه نعم، يعني لو اشتركا في المرعى والراعي والمبيت والحوض والفحل، إيه نعم، فعليهما معا أن يخرجا زكاة. قالوا ولو كان 40 رجلا 40 شاة، وكانت خلطة بينهم فيما ذكرنا في المرعى والراعي إلى آخره. وجاء العامل ماذا عليهم؟ كلهم عليهم شاة، مع أنه كل واحد أدش يملي شاة. لما كانوا خليط صار حكمهم حكم النصاب، فيجب عليهم أن يخرجوا. الآن هالشاة هي بتوزعوها على كم واحد؟ على 40. هي معناتها يتراجعون، أو كما قال يتراجعون بينهم بالسوية، يعني بالنسبة. تمام؟ نعم. لذلك عند الشافعي والإمام أحمد كما قلت لكم خلاصة الأمر، إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، ولو كان لكل واحد منهما دون النصاب. طيب نتابع الآن الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب زكاة الإبل. أولا قبل أن يذكر البخاري هذا الحديث، أحال على أحاديث سترد في زكاة الإبل وفي تقديرها تماما، فقال: ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة، وأحاديث هؤلاء الثلاثة سترد معنا، بعضها بعد أبواب قليلة وبعضها بعد يعني أبواب أبعد، لذلك لا نتعرض لها لأنها سترد. الآن نذكر الحديث الذي ورد معنا، فهو حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الآن الفقهاء وشراح الحديث فكروا في هذا الحديث. هذا الأعرابي الذي جاء وسأل، هل قبل الفتح أم بعد الفتح حتى سأله عن الهجرة؟ الحافظ ابن حجر قال هذا السؤال كان بعد الفتح، لأن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة. نعم، ونسخت الهجرة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. هذا ما نقله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، لكن علماء آخرون قالوا: لا، هذا السؤال كان قبل فتح مكة. ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا أن الأعرابي لما سأله عن الهجرة لم يقل له: لا هجرة بعد الفتح، بل قال له: ويحك، إن شأنها شديد. يعني الهجرة، هجرة الأعراب، كانت هجرة الأعراب إلى المدينة عليهم قاسية وشديدة. كثير من الأعراب حين يأتي إلى المدينة كان لا يلائمه جو المدينة المنورة، يعيش في البوادي في أماكنهم التي كانوا يستريحون إليها ويتناغمون معها. لذلك بتذكروا أنه أحد الأعراب مر بالحديث جاء إلى النبي عليه السلام وبايعه على الهجرة، فبعد أن بايعه على الهجرة ماذا قال له؟ أقلني بيعتي. يعني بده إيه؟ يتحلل من هذه البيعة. فقال له النبي: لا أقيلك، انت بايعت، ومن بايع على الإقامة في المدينة انتهى، مو قضية يرجع تراجع فكرك وتنتهي من المسألة. فهذا الأعرابي بعد أن بايع النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه إقالته ولم يجبه النبي إلى طلبه، ترك المدينة وطلع، ما سأل يعني. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن المدينة تنفي خبثها. هذا ترك ومشي لأن المدينة تنفي خبثها. لذلك لما جاء الأعرابي ونشوفه يعني إخواني رقة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، لما جاء هذا الأعرابي وسأله عن الهجرة قال ويحك إن شأنها شديد. لما قال له ذلك؟ لأنه يخاطب هذا الأعرابي وهو يعرف ما جرى للأعراب. نعم، لذلك قال العلماء بأن بعض كثير من الشراح قال هذا السؤال كان قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا هجرة بل فتح، قال إن شأنها شديد. نعم، ودل هذا أيضا من المعاني على أن غير أهل مكة لم يكن عليهم أن يقيموا بالمدينة، يعني هنالك أقوال أنه الذي كان واجبا عليه أن يهاجر هم أهل مكة، هذا بعض الأقوال. هذا قال أبو عبيد في كتابه الأموال، قال كانت الهجرة على أهل الحاضرة لا على أهل البادية، يعني على أهل المدن على الأمصار والقرى، كانت الهجرة على أهل الحاضرة لا على أهل البوادي، لكن من أهل البوادي من بايع لزمه الإقامة بسبب إيه؟ بسبب البيعة. نعم، فدل الحديث إذن على أن هذا الأمر كان قبل الفتح. 2، دل على أن غير أهل مكة ليس عليهم أن يقيموا بالمدينة إذا هاجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الأمر بالنسبة له شديد، بالنسبة له هذا قاله بعض الفقهاء منهم القرطبي، القرطبي قال هذا كان خصوصية لذلك الأعرابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من حاله وضعفه عن إقامته في المدينة. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين الناس على التمسك بالدين، لا يحرجهم إلى أن يخالفوا الدين، سبحان الله. لذلك لما جاء تذكر أحد الأعراب إلى النبي وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، ماذا قال النبي له؟ ها أم، يعني أعلى صوته أكثر منه، لماذا؟ لكي لا يحبط عمله. أما قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا حرص عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتم للناس إيمانهم ودينهم وعملهم الصالح، وعلى أن لا يحبط عملهم، هذا منهج نبوي عظيم جدا، وعليه أمثلة نستقصيها في وقت آخر إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على هذا الأعرابي، والأعراب يعني قد تكون مداركهم أحيانا تكون في ضيق صدرهم ببعض الأحوال، فالنبي دله على ما يتم به عمله، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ هل لك من إبل؟ قال نعم، في رواية أخرى قال تؤدي صدقتها زكاتها؟ قال نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مطول أكثر من هيك سيرد معنا في رقم 2633، قال له عليه الصلاة والسلام اسمعوا نص الحديث ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ ما المنيحة؟ أن يعيرها ليستفاد من لبنها. قال هل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. وما معنى تحلبها يوم وردها؟ قلت لكم مرة معنى هذا أن الإبل قال عليه الصلاة والسلام ومن حقها حلبها يوم وردها، لماذا؟ لأنه يوم ترد الماء كان المساكين يأتون إلى أماكن تجمع الإبل عند شرب الماء، ماذا ينتظر المساكين؟ أن يحلب لهم من لبنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق الإبل إذا وردت على الماء أن يحلبها أصحابها ويعطوا المساكين الواقفين الذين ينتظرون وينظرون. كم في جبر خاطر للمساكين والفقراء يا أخوانا، فعلا لما نقرأ أحاديث النبي ونقرأ شريعة الإسلام بهذا الشكل نجد كل جبر خواطر وكل إحكام للنفوس، كل سبحان الله إعطاء للحقوق. المهم هذا مر معنا بالسابق، لا نريد أن نقف عنده، لكن من باب التذكير دائما نتلمس عظمة هذه الشريعة من كل جوانبها وبكل أحكامها. سبحان الله، شريعة الإسلام عظيمة رائعة محكمة بجميع جوانبها وجميع أحكامها وجميع صغيرها وكبيرها. أي حديث يدلك على عظمة الإسلام، أي حديث يعني أنا خطر بالي تشبيه هلا، أي إنسان إذا بدك تعرف حقيقته شو في أمراض أو غير أمراض، تحليل دم، نقطة دم واحدة تعطيك كشف عن هذا الإنسان كله من أول لآخره، والشوارد والعناصر الموجودة فيه كلها، صح؟ نقطة دم واحدة تعطيك صورة عنها. حديث واحد في الإسلام يعطيك صورة عن هذا الإسلام وعن هذا الدين. سبحان الله، أي حديث خذه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيه عظمة الإسلام وحرصه على الناس وحرصه على حقوقهم وحرصه على المساكين والفقراء وحرصه حتى على أصحاب الأموال. كل واحد يعطي حقه وكل واحد يأخذ حقه وهكذا. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي: أنت تفعل هذا؟ قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يعني كن أينما كنت واجلس أينما أردت وأقم في أي مكان في الأرض، ما دمت تقوم بهذه الأعمال الصالحة فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من أجرك شيئا أو لن يظلمك. إذن ما عاد العبرة أن تأتي إلى المدينة، ما دمت أنت في هذا العمل العظيم تعطي الفقراء وتؤدي حق الله في مالك، فاعمل من وراء البحار، يعني أقم في أي مكان في الكرة الأرضية. أي معنى في مكان البحار؟ ألا إذا كان يعني فسرنا من وراء البحار تفسيرنا المعاصر، يعني في أي مكان بالكرة الأرضية، لأنه كان وراء البحار في أراضي الآن نعرف اكتشفت أوروبا وأمريكا إلى آخره. العلماء القدامى قالوا يمكن أن يكون فعمل من وراء البحار يعني في أي مكان في الأرض، لأن البحار تأتي بمعنى الأماكن والمواضع، ومنه قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال العلماء معناها ظهر الفساد في القرى والأمصار، فالبحر يأتي بمعنى الأرض. ويستشهدون على هذا المعنى بحديث ورد في صحيح البخاري، سيرد معنا بحديث رقم 4566، وهو يتحدث عن عبد الله بن أبي وكيف عمل مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا أريد أن حديث طويل، لكن فيه التعليل لما فعله عبد الله بن أبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لما جاء النبي على الدابة وخرج غبار الدابة، وعبد الله بن أبي قال له: اكف عنا دابتك آذانا غبارها إلى آخره. فطبعا في بعض الصحابة قال له: رائحة دابة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، وصارت حتصير مشكلة. المهم فأرادوا أن يعللوا للنبي لما كان عبد الله بن أبي متحفز بهذه الطريقة. قالوا له: لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، فمن مراد بأهل هذه البحيرة؟ المدينة المنورة. هذا الشاهد أنهم سموا المدينة البحيرة، وفي رواية البحرة. نعم، وسيرد معنا حديث قريبا جدا ب 1481 أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لقوم، كتب لهم ببحرهم، ببحرهم يعني بأرضهم، وفي رواية ببحرتهم أي ببلدتهم. المهم هذا كله من الأدلة اللغوية على أن فاعمل من وراء البحار يعني في أي موطن من الأوطان وفي أي أرض من الأراضي. فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال العلماء: هذا حديث فيه بشارة. ما هذه البشارة؟ على أن الله تعالى يقبل الأعمال إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. فقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. هذا الحديث فيه هذا المعنى العظيم، أن الله سبحانه وتعالى يتقبل الأعمال إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لما أجابه، أول ما بدأه قبل أن يذكر له الأعمال التي كان يفعلها، شوفوا أسلوب النبي ما أروعه، قال له: ويحك ويحك. لم يقل له ويلك، ماذا قال له؟ ويحك. فما الفرق بين ويلك وويحك؟ الويل للتهديد والوعيد. قال: وأما كلمة ويحك كلمة رحمة وكلمة توجع لمن وقع أو سيقع في هلكة لا يستحقها. فإذا كلمة ويحك فيها دغدغة عواطف الأعرابي، صحيح؟ لم يقل له ويلك. عم تسأل عن الهجرة، مو مبين أن الهجرة لازم تهاجر؟ إيه نعم. ما عرفت لحد الآن ذلك؟ لا. قال له، بدأ أول كلمة ويحك، والأعراب يعرفون مدلول الألفاظ. نحن الله وكيلكم، نحن مالنا عربة، عرب ظاهرا، إيه نعم، يعني عرب نحكي عامي، ولكن لا نعرف معاني العربية ولا أساليب العربية ولا أسرارها ولا فقهها ولا روعتها ولا بيانها ولا بلاغتها ولا غير ذلك، صح لما لا يا جماعة؟ والله هذا واقعنا، وللأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لازم نعملكم دروس، نعمل لحالنا دروس باللغة العربية، كلنا شي درس جماعي، والله المفروض يكون درس لغوي أدبي جمالي بلاغي إلى آخره، الله يعلمنا ما ينفعنا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بكلمة رائعة لطيفة، قال له: ويحك. هذه الكلمة التي فيها الترحم والتوجع لحال هذا الأعرابي. أظن يعني انتهينا من معاني هذا الحديث، لكن من أهم معاني التي تفيدنا أن الإنسان يجب عليه أن يعمل صالحا في أي موقع كان، في أي موقع اعمل صالحا والله لا ينقصك عملك ولا يظلمك شيئا. لأنه في بعض الناس بيقول لك: والله أنا لي ثواب أكثر إذا قعدت بمكة. لا، لي ثواب أعظم إذا رحت للمكان الفلاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يفعلوا الخير في كل مواقعهم وأراضيهم. عود ببلدك، لا تحرك، لكن قم بما عليك والله لا يظلمك شيئا. رأيتم إلى هذا الفكر العظيم الرائع؟ وإلا لكان تجمعات سكانية هائلة في مناطق وترك للأماكن الأخرى، لحدث اختلال بالتوازن السكاني. هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه من معانيه أن يبقى التوازن في الأرض، كل واحد في مكانه يبقى في موقعه ويعمل صالحا والله عز وجل لا يظلمه شيئا، والله سبحانه وتعالى يكتب له العمل الصالح الذي يفعله. رأيتم إلى هذا الفكر الرائع؟ حتى تتذكروا بني سلمة لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن بيوتنا بعيدة عن المسجد النبوي ونريد أن ننتقل إلى قرب المسجد النبوي. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا بني سلمة، سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطواتكم هذه إلى المسجد تكتب لكم. تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فعلا إذا انتقلتم قرب المسجد أحسن، شو بيصير؟ كان ده كان اكتظاظ وتنافس وازدحام وغلاء أسعار بشكل لا يطاق. النبي عليه الصلاة والسلام حل كل هالمشكلة بإيه؟ قال لهم دياركم خليكم مكانكم لا حدا يجي لهون، فأنتم إذا لزمتم أماكنكم كتبت لكم آثاركم وثوابكم. وهكذا قال لهذا الأعرابي، ماذا قال له؟ اعمل من وراء البحار في أي موطن كن فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث يجب أن يدرسه علماء السكان وعلماء البلاد ليعرفوا ما فيه من معاني عظيمة. طيب نتابع ما بعده إن شاء الله تعالى. قال البخاري: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. شايفين إخواني كيف الإسناد نفسه، لأن الحديث واحد، البخاري في كل ترجمة جعل قطعة تتناسب مع هذه الترجمة. طيب من بلغت، نقرأ الآن الكتاب الذي كتبه أبو بكر وهذا قطعة منه. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي 20 درهما، يعطي يعني المصدق. الآن نأتي على شرحه. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو 2. الآن هذا البيان الشافي والواضح في بيان من وجب عليه شيء من الزكاة ولا يوجد هذا الشيء نفسه عنده، يعني كما قال بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. طبعا بنت المخاض لمن عنده 25 رأس من الإبل. لو واحد عنده 25 رأس إبل وجب عليه بنت مخاض. بنت المخاض الآن حتى نبين ما معنى بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، انتبهوا معي على السريع. بنت المخاض هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. بنت لبون هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. الحقة هي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. الجذعة هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. إذن ترتيبها كيف؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. هذا ترتيب الأسنان في الإبل، هذا ترتيب الأسنان في الإبل. نعم. فالآن في بيان هذه الأنصبة وبيان الواجب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو أن أحدا فقد هذا الذي وجب عليه، وجب عليه بنت مخاض ما عنده بنت مخاض، وجب عليه بنت لبون ما عنده بنت لبون، فشرع ما يسمى الجبران. ما هو الجبران؟ يعني أن يجبر الكسر الذي عليه. شو معنى الجبران؟ جبر كل مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم جبر كل مرتبة بشاتين أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهم، مما يشير إلى أن ثمن الشات 10 دراهم. هيك كان وقتها، أما الآن ثمن الشات أضعاف مضاعفة. نعم. إذن جبر كل مرتبة بكم؟ بشاتين أو 20 درهما. فإذا قرأت الآن من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني وجب عليه جذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة. الحقة أقل ما أكثر؟ أقل، فإنها تقبل منه الحقة ويجبر هذا الفارق بإيه؟ وذا قال ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، يعني شو عنده؟ عنده أعلى، وجبت عليه الحقة، الحقة 3 سنين ودخلت الرابعة. عنده الجذعة يلي عمرها 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال فإنها تقبل منه الجذعة، لكن شو بيأخذ هو؟ بيأخذ الجبر الجبران، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وهكذا الآن واضحة صارت. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، يعني شو عنده؟ عنده الأقل، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي هو نفسه المصدق. في فرق بين المصدق والمصدق. المصدق هو المالك الذي يعطي الزكاة، والمصدق هو الذي الساعي الذي يأخذ الزكاة. فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي يعني المصدق نفسه شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، يعني شو في عنده؟ أعلى، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي من الذي يعطيه هون؟ مين؟ بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، عنده الأقل، فإنها تقبل بنت مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا البيان المفصل ولم يترك هذا إلى الساعي، وإنما جعله واضحا لئلا يقع الناس في الاختلاف ولئلا يقعوا في التنازع، فبين ما تجبر به هذه الواجبات التي قد يؤخذ أقل منها أو أكثر. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام بين هذا لكل الناس. وهذا في قاعدة سأذكرها فيما بعد، الآن قد ما يتسع الوقت، بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القانون واضحا أمام الناس جميعا، وأرسله ليعلمه الناس جميعا. فإذا كان جميع الناس يعلمون القانون ما عاد يستطيع أحد أن يتلاعب به أو يحتال عليه أو يأخذ أكثر أو يأخذ أقل. الأمور واضحة جدا، وهذا من شأن الشرع أن يبين الواجبات وخاصة الحقوق المادية، لكي لا يكون لإنسان يجهلها أي جهل قد يؤدي به إلى أن يهضم حقه. فلما أظهرت وأعلنت وبينت صارت الأمور واضحة، ولن يغبن بعد ذلك أحد. هذا من فوائد ذلك. طبعا هنا أنتم كما رأيتم قال العلماء من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، ما ذكر البخاري هي فقط من بلغت صدقته بنت مخاض، ذكر الكل إلا هذه. ليه؟ قال لأن كل ما في هذا الحديث يدل عليها صارت واحدة منها، وهذه من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده مرت معنا بحديث الدرس الماضي في باب العرض في الزكاة، فقال هناك ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق يعني الساعي 20 درهما أو شاتين، إلى آخر هذا الحديث. ففي هذا الحديث أن الحقوق كلها مبينة على وجه التفصيل لكي لا يقع أحد في الخطأ، ولم يفوض هذا الأمر لرأي الساعي، لأن رأي السعاة قد يختلف ويتفاوت، فجعل الأمر بينا واضحا للجميع. نعم، إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم ونتابع هذا.